تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة أنباء الثانية عشرة والنصف، يقدمها لكم مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: استشهاد فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة وتظاهرات إسرائيلية ضد حكومة نتنياهو بعد عملية القدس ومستوطنون يحرقون منازل وممتلكات فلسطينية. انطلاق الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في تونس. بعد الجزائر رئيسة الحكومة الإيطالية في ليبيا. 10,000 وفاة بالكوفيد في اليابان خلال شهر للمرة الأولى. وفي النشرة أنباء أخرى. أهلا بكم. أعلنت السلطات الفلسطينية صباح الأحد عن مقتل شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومنذ مطلع هذا العام شهيد فلسطيني كل يوم تقريبا باستثناء يوم الخميس الماضي حيث سقط 10 شهداء. وأفاد تلفزيون فلسطين في بيان باستشهاد الشاب كرم علي سلمان البالغ من العمر 18 عاما من قرية قوسين بنابلس جراء إطلاق الاحتلال النار عليه قرب مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي قلقيلية الليلة الماضية، وقضى صباح الأحد متأثرا بإصابته. وكانت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أفادت فجر اليوم بإصابة الشاب قرب تلك المستوطنة عند منتصف ليلة السبت الأحد برصاص مستوطن. والسبت نفذ فتى فلسطيني عملية إطلاق نار وجرح 2 من الإسرائيليين بعد عملية أولى يوم الجمعة في القدس، حيث نفذ مطلق نار النار على مجموعة من الإسرائيليين فقتل منهم 7 وجرح 2 أو 6 آخرين. وعلى إثر ذلك قام مستوطنون بحرق منازل واعتدوا على ممتلكات فلسطينية، كما قامت قوات إسرائيلية باقتحام أقسام الأسرة ونكلت بهم بحسب لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة. وتعقيبا على عملية القدس التي قضى فيها 7 إسرائيليين يوم الجمعة، تظاهر 10,000 الإسرائيليين في عدة مدن ضد حكومة بنيامين نتنياهو السبت، وفي مدن القدس وتل أبيب وحيفا وبئر السبع. وحمل المتظاهرون حكومة نتنياهو مسؤولية العمليات الأخيرة ضد الإسرائيليين. ونقلت وسائل إعلام عن هيئة البث الرسمية إن شرطة تل أبيب في حالة تأهب قصوى تخوفا من هجوم محتمل ضد المتظاهرين الذين تجمعوا بالألاف في ساحة هبيمة وسط المدينة. والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي في إسرائيل. بدوره هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية رئيس الحكومة السابق يائير لابيد وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير، معتبرا أنه المسؤول عن عملية إطلاق نار في القدس التي وقعت مساء الجمعة وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص إضافة للمنفذ. وجاءت تصريحات لابيد تعليقا على اتهام بن غفير المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارة بتأخير الموافقة على إغلاق منزل منفذ العملية صباح السبت بدعوى دراسته. وفجر الأحد أغلقت قوات من الشرطة الإسرائيلية منزل خيري علقم البالغ من العمر 21 عاما منفذ إطلاق النار على الإسرائيليين. لابيد قال إن التخصص بن غفير هو البحث عن المذنبين بعيدا عن نفسه، مخاطبا وزير الأمن القومي: أنت المسؤول، تحمل المسؤولية بدلا من البحث طوال اليوم عن شخص تلقي اللوم عليه. أما القيادة الفلسطينية فحملت إسرائيل يوم السبت مسؤولية التصعيد الميداني محذرة من تدهور الأوضاع، ودعت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزامها بوقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب. جاء ذلك في بيان عقب اجتماع للقيادة بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة برئاسة الرئيس أبو مازن. وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية تحمل القيادة الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع بسبب جرائمها التي وصلت إلى 31 شهيدا خلال هذا الشهر. وأضاف أن إسرائيل مستمرة في ممارساتها الاستيطانية الاستعمارية وضم الأراضي وهدم البيوت والاعتقالات وسياسات التطهير العرقي والفصل العنصري واستباحة المقدسات الإسلامية والمسيحية والاقتحامات للمسجد الأقصى. وأردف أن تلك السياسات هي نتاج لتنصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي من الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الموقعة وانتهاكها لقرارات الشرعية الدولية. وحذر بيان الرئاسة الفلسطينية حكومة الاحتلال من الاستمرار بهذا النهج أنه سيؤدي للمزيد من التدهور مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها. ودعا البيان المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف أعمالها أحادية الجانب. واليوم وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة ضمن جولات تشمل أيضا الأراضي الفلسطينية في مسعى لتخفيف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني من خلال لقاءاته المرتقبة مع مسؤولين من الطرفين. بينما تزداد الاعتداءات على القرآن الكريم من قبل أوروبيين متطرفين، تواصلت الإدانات العربية يوم السبت المنددة بحرق نسخة من القرآن في الدنمارك وسط مطالبات بتحرك أوروبي عاجل في البلدان التي شهدت إساءات للمصحف ومحاسبة مرتكبيها. ويوم الجمعة حرق زعيم حزب الخط المتشدد الدنماركي المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن تحت حماية الشرطة بعد لحظات من حرقه أمام مسجد. وسبق لبالودان أن أحرق مصحفا في 21 من هذا الشهر قرب السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم تحت حماية مشددة أيضا. الخارجية السعودية أعربت عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين لتلك الحادثة، واصفة إياها بأنها خطوة استفزازية جديدة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، وأشارت إلى أن تلك الأعمال السافرة تكررت في عدد من العواصم الأوروبية خلال الآونة الأخيرة بدعوى حرية التعبير دون وجود رد فعل واضح تجاه إيقاف هذه الممارسات. وطالبت المملكة العربية السعودية كل الحكومات الأوروبية التي وقعت فيها هذه الانتهاكات المتطرفة بأهمية التصدي بشكل عاجل لكل هذه الممارسات التي تسهم في تأجيج الكراهية والصراع بين أتباع الأديان. كما عبر وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح في بيان عن إدارة واستنكار بلاده الشديدين لتلك الحادثة. بدورها أدانت دولة قطر في بيان لوزارة خارجيتها بأشد العبارات الحادثة مشددة على أن هذه الواقعة الشنيعة تعد عملا تحريضيا واستفزازا خطيرا لمشاعر أكثر من ملياري مسلم حول العالم. وفي سلطنة عمان أدانت الخارجية الحادثة وحذرت من استمرار هذه التصرفات الشنيعة التي تروج لفكر التطرف والبغضاء وتسيء للأديان والمعتقدات. وأكدت الخارجية العمانية أن تلك التصرفات تتطلب وقفة جادة وحازمة من الدول المعنية والمجتمع الدولي بتجريمها ومعاقبة مرتكبيها. فيما نظم اتحاد الجاليات العربية في تركيا يوم السبت مظاهرة أمام القنصلية السويدية بمدينة اسطنبول مطالبا ستوكهولم بالاعتذار الفوري عن سماحها بواقعة حرق المصحف. وأدان مجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي في بيانين منفصلين الحادثة مؤكدين أنها خطوة استفزازية متكررة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين. ويوم الجمعة دعت الخارجية الأردنية في بيان إدانة الحادثة إلى وجوب احترام الرموز الدينية فيما خرجت تظاهرات في العاصمة الموريتانية نواكشوط ووسط العاصمة اللبنانية بيروت وبعدة مخيمات فلسطينية في لبنان. انطلق في تونس صباح اليوم الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة في ظل أزمة سياسية واقتصادية. وبين الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي والسادسة مساء يحق لسبعة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف ناخب داخل تونس اختيار 131 نائب من أصل 161 لعضوية مجلس نواب الشعب. ودعا رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي اليوم الناخبين للتوجه إلى مراكز الاقتراع. وعن سير العملية الانتخابية أضاف أن جميع مراكز الاقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين منذ 8 صباحا دون تسجيل أي تأخير ودون اعتماد توقيت استثنائي كما جرت العادة سابقا. وأفاد بوعسكر بأن مراكز الاقتراع تبلغ 4222 مركز تضم أكثر من 10,000 مكتب اقتراع. وفي مؤتمر صحفي منتصف جونفي الجاري أفاد بوعسكر بأن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في أجل أقصاه الأول من فبراير على أن يتم إعلان النتائج النهائية عقب غلق ملفات الطعون بما لا يتجاوز الرابع من أذار مارس. التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أمس رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني التي تزور العاصمة الليبية. وجرى خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الليبية، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية، إضافة إلى بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعدد من الملفات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وأمن الحدود وسلامة الملاحة. إضافة إلى ذلك، بحثت رئيسة الحكومة الإيطالية مع نظيرها الليبي صفقة لبيع الغاز الليبي لإيطاليا بعد زيارتها للجزائر للغرض ذاته. أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم تسجيل 252 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، لتتجاوز بذلك الحصيلة الشهرية للوفيات 10,000 للمرة الأولى. وفي ديسمبر كانون الأول الماضي لوحده لقي أكثر من 7,600 شخص حتفه بسبب كورونا، وشهدت اليابان ارتفاعا سريعا في الوفيات الناجمة عن جائحة الكوفيد منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي. وبحسب السلطات الصحية، فقد أصيب نحو 54,800 شخص بكورونا في عموم البلاد يوم السبت، 533 منهم في حالة صحية حرجة. نشرة الأخبار انتهت، قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي. ولمن فاته أمس الاستماع للأسبوع الاقتصادي، فتتم إعادة البرنامج اليوم عند الساعة 1 تماما. إلى اللقاء.